بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال البحث في الغرس، ووصلنا إلى النقطة الرابعة، وهي في كيفية غسل الجنابة. كما هو واضح أن لغسل الجنابة كيفيتان أو كيفيتين، الغسل الترتيبي والغسل الارتماسي. فالبحث سيقع في مقامين إن شاء الله. المقام الأول في الغسل الترتيبي، والمقام الثاني في الغسل الارتماسي. وفي الغسل الترتيبي المشهور في كيفيته غسل الرأس مع الرقبة أولا، ثم الجانب الأيمن، ثم الجانب الأيسر. وعليه فالبحث سيقع في جهتين: الأولى في الترتيب بين الرأس مع الرقبة وبقية الجسد، هناك بحث لا يتناوله الشيخ المصنف ونحن لا نتناوله أيضا تبعا له، أن الرقبة جزء من الرأس أو ليس جزءا. البعض يرى أن لا ثمرة لهذا البحث، لأنه لا قائل بوجود ترتيب بين الرأس والرقبة. الترتيب بين غسل الرأس مع الرقبة من جهة وبقية البدن، والترتيب بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر. وبالتالي فلا ثمرة من الدخول في هذا البحث. سنتكلم إن شاء الله إذن في جهتين: الأولى في الترتيب بين الرأس مع الرقبة وبقية الجسد، والجهة الثانية في الترتيب بين الجانبين، بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر. أما الجهة الأولى فالمشهور اعتبار الترتيب بين الرأس مع الرقبة وبقية الجسد، بل نقل صاحب الجواهر في الجزء الثاني صفحة 80 بحسب طبعة جواهر الكلام في ثوبه الجديد الإجماع عليه، أي يعتبر غسل الرأس والرقبة أولا ثم بقية الجسد، بحيث لو غسل الرأس والرقبة بعد غسل البدن، بعد غسل البدن أو مقارنا له أو مقارنا لغسل الرأس والرقبة لبطل الغسل. المشهور هذا الذي كاد يكون إجماعا هو أنه يعتبر غسل الرأس مع الرقبة أولا ثم بقية الجسد، بحيث لو أن الإنسان غسل الرأس والرقبة بعد غسل البدن فإن الغسل يعتبر غسل باطل، بل حتى لو كان غسل الرأس مع الرقبة مقارنا لغسل البدن، يعني في آن واحد أنت تغسل جميع الجسد، الرأس والرقبة والبدن بنحو مقارن، يعني لا تجعل الرأس والرقبة أولا ثم تغسل البدن، بل في آن واحد تغسل جميع الجسد، أيضا يعتبر عند البعض أن هذا الغسل غسل باطل. هذا هو المشهور الذي كاد أن يكون إجماعا. نعم، نسب إلى الصدوقين وابن الجنيد الاكتفاء بصب الماء على الجسد بلا ترتيب حتى بين الرأس والرقبة وبين بقية البدن، يعني الصدوقان وابن الجنيد نسب إليهما أو نسب إليهم أنه لا يشترط أن يقتل الرأس مع الرقبة أولا ثم بقية الجسد، لم يشترط الترتيب. نسب لهم البعض بأنهم يجوزون غسل الرأس والرقبة مقارنا لغسل الجسد بقية الجسد، بل ينسب لهم البعض أنه لا يشترطون أن يتقدم غسل الرأس والرقبة، بل يمكن أن يغسل الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر، يغسل البدن قبل الرأس والرقبة. لكن عبارة الصدوق الفقيه لا تفي ذلك، بل وحتى عبارة ابن الجنيد قال في الجزء الأول من الفقيه صفحة 81-82 منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري الطبعة الثانية، قال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي، يعني في رسالة الصدوق الأب للصدوق الأم، وهذه العبائر موجودة في الفقه الرضوي، ولذلك البعض يعتبر أن هذا قرينة على أنه لا يوجد فقه كتاب اسمه الفقه الرضوي، أن هذا الكتاب ليس رواية فضلا عن كونه للإمام الرضا، بل هو رسالة الصدوق الأب للصدوق الابن. قال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي: إذا أردت الغسل من الجنابة إلى أن قال: وتناول الإناء بيدك وصبه على رأسك وبدنك مرتين، وامرر يدك على بدنك كله. ويظهر من هذه العبارة عدم اشتراطه الترتيب، يعني لا الصدوق الأب يشترط الترتيب ولا الصدوق الابن الذي نقل العبارة مع عدم التعليق عليها يشترط الترتيب، لأن الصدوق الأب ووافقه الابن عطف البدن على الرأس بالواو وليس بثم. ومن هنا فهم صاحب المدارك في الجزء الأول صفحة 293 بحسب طبعة مؤسسة آل البيت لإحياء التراث الطبعة الأولى، فهم أن الصدوقين لا يعتبران الترتيب بين الرأس والرقبة وبقية البدن، لأن الصدوق الأب في رسالته التي ارتضاها الصدوق الابن عطف البدن على الرأس بالواو وليس بثم. لكن يمكن المناقشة في ذلك أنه الصدوق الابن ينقل أيضا عن أبيه في صفحة 88 قال: وقال أبي رحمه الله في رسالته إلي: فإذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فأعد الغسل على جسدك الغسل على جسدك بعد غسل الرأس. وهذه العبارة واضحة أنه إذا غسل الإنسان ابتدأ بالجسد قبل غسل رأسه، فلا بد أن يعيد الغسل على الجسد بعد غسل الرأس، والتي هي واضحة في اشتراط الترتيب. وعليه يتبين أنهما لا يريدان من العبارة الأولى عدم اشتراط الترتيب، هذه العبارة قرينة على أنهما لا يريدان في العبارة الأولى بالعبارة الأولى عدم اشتراط الترتيب.
حتى العبارة الأولى يعني لا يظهر فيها تماما
لكنها ليست واضحة ولا ظاهرة في اشتراط الترتيب. العبارة لا نقول أنها مصرحة بعدم اشتراط الترتيب، لكنها ليست ظاهرة في اشتراط الترتيب.
Thank you.
هذه مناقشة صحيحة، ان هذه العبارة غاية ما تفيد انه اذا غسل الانسان البدن قبل الرأس والرقبة عليه الإعادة، لكنها لا تتحدث عما لو كان الانسان قد غسل الرأس والرقبة مقارنا لغسله الجسد. صحيح، لكن يمكن الرد على ذلك انه هذا تفصيل جيد، فاذا هما لا يخالفان المشهور مطلقا، وانما يخالفان في مسألة المقارنة. ويمكن الرد ايضا انه بضميمة عدم القول بالفصل يكون كلامهما ككلام المشهور، لانه لا يوجد مفصل من المشهور فنحمل كلامهما على كلام المشهور. ويمكن ان يقال لا، انه لا دليل في عبارتيهما على انهما يشترطان الاعادة فيما لو غسل الانسان الرأس مع الرقبة مقارنا للجسد، يمكن ذلك. واما عبارة ابن جنيد فالمنقول عنه انه يجتزئ مع قلة الماء بالصب على الرأس وامرار اليد على البدن تبعا للماء المنحدر من الرأس على الجسد. وفهم البعض من هذه العبارة باطلاقها انه لا يشترط الترتيب، ايضا لا يشترط الترتيب، ليست عبارته ظاهرة في اشتراط الترتيب، لكننا نقول ايضا ان هذه العبارة غير ظاهرة في عدم اعتباره للترتيب. لا يمكن ان نعده مخالفا بنحو صريح، عبارته ليست ظاهرة في عدم اعتبار الترتيب. نعم هي ليست ظاهرة في اعتبار الترتيب، لكنها ليست ظاهرة في عدم اعتبار الترتيب. وعليه فلا مخالف صريح في البين، فالإجماع قائم على الترتيب بين غسل الرأس والرقبة وبين بقية الجسم. لكننا نقول أن البحث في تحقق الإجماع من عدمه لا ثمرة له هنا في المقام، لأن هذا الإجماع وإن تحقق لكنه إجماع على الأقل يكون محتمل المدركية فليس بحجة، والمرجع هو الروايات. والروايات في المسألة على ثلاث طوائف: الطائفة الأولى ما دل صريحا على نفي اعتبار الترتيب، توجد رواية صرحت بعدم اعتبار الترتيب، وهي صحيحة هشام بن سالم في الوسائل الجزء الثاني صفحة 236 الباب 28 من أبواب الجنابة الحديث الرابع، قال: وبإسناده عن الحسين ابن سعيد. يعني إذا رجعنا إلى الرواية رقم 3 محمد بن الحسن عن المفيد، يعني الشيخ الطوسي هنا يسند عن الحسين بن سعيد، وقلنا مرارا أن طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد مع أن عبارته فيها شيء من التعقيد لكننا تكلمنا فيها مرارا، والطريق صحيح لا مشكلة فيه في المشيخة. عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: النجاشي الجواليقي أبو الحكم ثقة ثقة، قال: كان أبو عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة ومعه أم إسماعيل زوجته لولده الأكبر، فأصاب من جارية له، كناية عن المقاربة، أمر الجارية فغسلت جسدها وتركت رأسها وقال لها: إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك على ذلك. هذا موضوع الشاهد. موضوع الشاهد انها غسلت جسدها وتركت رأسها، وقال لها اذا اردت ان تركبي فاغسلي رأسك. وهذا صريحة في انه شنو لا يشترط الترتيب، بل يجوز ويصح ان تغسل بقية الجسد قبل الرأس والرقبة. ففعلت ذلك، فعلمت بذلك ام اسماعيل فحلقت رأسها كأنه عاقبة الجارية. احتاج اقرا بقية القصة لاني سأرد عليها بعد ذلك، ونحتاج ان نعرف ان توجد رواية معارضة لهذه الرواية تحمل نفس القصة. فلما كان من قابل يعني في السنة القادمة انتهى ابو عبد الله عليه السلام الى ذلك المكان، فقالت ام اسماعيل اي موضع هذا؟ قال لها هذا الموضع الذي احبط الله فيه حجك عام اول. طبعا هنا احبط يفترض ان تكون ابطل بعد العمل، واذا قلنا هي في طريقها الى الحاج هي لم تحج، فظاهر ان الكلمة استعملت في حبط العمل حتى بعد الاتيان به. نتوقف. قال الشيخ هذا الحديث قد وهم الراوي فيه واشتبه عليه ورواه بالعكس، لان هشام ابن سالم راوي هذا الحديث رواه ما قلناه بعينه، ما قلناه سيأتي يعني اعتبار التأكيد، سيأتي توجد رواية منافية سأتي عليها. هذه الطائفة الاولى وهي عبارة عن رواية واحدة دلت على ماذا؟ على عدم اعتبار، على نفي اعتبار الترتيب، يعني عدم وجوب غسل الرأس قبل غسل بقية البدن. وهذه الرواية وإن كانت تتحدث عن المرأة لكن لا يحتمل أن للمرأة خصوصية في كيفية الغسل، كما ويحتمل أنها تختص بغسل الإحرام، إذا قلنا كما سيأتي في الرواية ما يدل على ذلك في الرواية المنافية لهذه الرواية. إذا قلنا أنه الرواية ماذا قالت؟ بين مكة والمدينة. إذا قلنا أن الإمام كان في طريقه إلى مكة فالغسل غسل إحرام، فقد يقول قائل كما قال بعض الفقهاء هذه الرواية تتحدث عن غسل الإحرام، ولعله في غسل الإحرام لا يشترط الترتيب. يمكن أن يرد على ذلك بأنه أيضا أن الرواية تتحدث عن غسل جنابة أيضا فضلا عن كونه غسل الإحرام، وغسل الإحرام كما تعلمون ليس بواجب إنما هو مستحب. لا بطل حج ام اسماعيل باعتبار انها اذت جاريتها.
ما معنى ترتيبي
يعني من تريدين تساعدين خلي غسل رأسك لدرسين الان، يعني تقية من ام اسماعيل لدرسين الان وشوف غسل رأسك يعني يبين غسل الرأس، من تريدين تركبين يلا درسين رأسك حتى ما تشوفك ام اسماعيل. ام
اسماعيل
لماذا؟ غار على زوجها، غيرة الرجل دين وغيرة المرأة كفر، غيرة المرأة
الإمام يتقن
زوجته. الطائفة الثانية، هذه الطائفة الأولى. إذا الطائفة الأولى صريحة في نفي اعتبار الترتيب، هذه الطائفة الأولى، لكن سنأتي أن هذه الطائفة ستسقط عن الحساب لوجود رواية تذكر نفس القصة وتشترط الترتيب. الطائفة الثانية ما دل على عدم وجوب الترتيب بالإطلاق، يعني ما دل على نفي اعتبار. الطائفة الأولى شنو كانت تدل؟ على نفي اعتبار الترتيب بمن؟ جاء بالصراحة. هذه الروايات في الطائفة الثانية تدل على عدم اعتبار الترتيب بالإطلاق. واضح؟ وليس بالصراحة. بالكم. وهي مهم. هسه قلوا لي خب حطن طائفة واحدة. لا هو مهم. بعدين بالمعالجة. الطائفة الأولى تدل بالصراحة على عدم اعتبار الترتيب. الطائفة الثانية تدل بالإطلاق على عدم اعتبار الترتيب. انت بيهاي؟ لو كانت تدل بالصراحة لكانت من الطائفة الأولى. وهذا ينفعنا في العلاج. من هذه الروايات صحيحة الزرارة في الوسائل الجزء الثاني صفحة 230 الباب 26 من أبواب الجناب الحديث الخامس. قال محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد أيضا طريق الشيخ الطوسي صحيح على الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عبد الرحمن عمر بن عبد الرحمن بن أذينة ثقة معروف شيخ أصحابنا البصريين عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك وفي نسخة مرافقك والمرافق المغابن من الآباط وأصول الفخذين يعني المرافق اللي لا يصلها الماء عادة ثم تمضمض واستنشق ثم هذا مباشر ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء وكل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتمس واحد أجزاه ذلك وإن لم يدلك جسده موضع الشاهد هو هذا ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك بإطلاقها تدل على عدم وجوب الترتيب لم تشر لا بالصراحة ولا بالظهور إلى وجوب الترتيب بل بإطلاقها تدل على أن الواجب أن تغسل من الرأس إلى القدمين من أين تبدأ تدل بإطلاقها على نفي اعتبار الترتيب واضح صحيح هي قالت من قرنك صحيح لكن هذا مجرد تحديد للمغسول ليس البدء تحديد انه يجب عليك ان تغسل كل الجسد من اين تبدأ لم تشر الى ذلك باطلاقها تدل على نفي اعتبار الترتيب ومثلها صحيحة احمد ابن محمد ابن ابي نصر في الوسائل الجزء الثاني صفحة 230 الباب 26 من ابواب الجنابة حديث السادس قال وعنه اي وعن الحسين بن سعيد اي الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن احمد بن محمد يعني ابن ابي نصر قال سألت ابا الحسن الرضا عليه افضل الصلاة والسلام عن غسل الجنابة يقال في اللغة يفرقون ولا يشوفوني افرق غسل البدن غسل الرأس غسل الجنابة يقولون لا اردت ان تتكلم عن الغسل بما هو غسل فبضم الغين واذا اردت ان تتكلم عن غسل جزء فبالفتح يفرقون هكذا قال الحسن الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك إلى أن قال ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه ثم أفض على رأسك وجسدك أفض على رأسك وجسدك ما قال ثم فلا دلالة في هذه الروايات على وجوب الترتيب بأن يكون الرأس والرقبة أولا ثم بقية البدن. هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة ما دل على اعتبار الترتيب. يعني هذه الطائفة دلت شنو؟ على نفي اعتبار الترتيب صراحة. والثانية دلت على نفي اعتبار الترتيب بالاطلاق. والثالثة دلت على اعتبار الترتيب بالظهور او بالصراحة. مثل ما مثل صحيحة او حسنة زرارة الاخرى الثانية. وهي في الوسائل الجزء الثاني صفحة 299. الباب 26 من ابواب الجنابة. الحديث الثاني قال وعن علي بن ابراهيم يعني شيخ الكليني بدلالة الرواية الاولى يرويها عن علي بن ابراهيم عن ابيه حسن ابي ابراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى الجهني ثقة عن حليل ابو عبد الله حريث ابن عبد الله السجستاني الثقة المعروف عن زرارة قال قلت كيف قال قلت قال قلت كيف يغتسل الجنوب. هذه الرواية يعبر عنها بالمضمرة ويعبر عنها بالمقطوعة. قال قلت كيف يغتسل الجنوب فقال. المضمرة باعتبار ان زرارة لم يذكر الامام. وقلنا مرارا ان مضمرات مثل زرارة واضح انها عن المعصوم. لماذا؟ لان مثل زرارة لا يسأل فقيها اخر. اما كونها مقطوعة قد يقال انها مقطوعة. المقطوع له معاني منها انه المروي عن صاحب المعصوم وليس عن المعصوم. ومنها ما سقط احد اسناده. هنا يعبرون عن هذه الرواية بالمقطوعة بناء على المعنى الاول وهو ما روي عن صاحب المعصوم وليس عن المعصوم بدعوى ان الذي قال قلت كيف يغتسل الجنوب قال قلت كيف يغتسل الجنوب هو حريث. حريث سأل زرارة واضح فقال يعني فقال زرارة
قلت لله.
ماكو امام بعدنا مقطوعا كلامنا بالمقطوع. واضح الفكرة شلون وياي منتبهين؟ يعني عن زرارة قال قلت كيف يغتسل الجنوب من الذي سأل؟
حريث.
فقال زرارة قال سيكون حريث قد سأل زرارة ولم يسأل المعصوم. لكن هذا بعيد باعتبار انه الظاهر ان حريث ينقل عن زرارة، وزرارة هو الذي يقول قلت كيف يقتتل الجنوب، وليس حريز الذي قال قلت كيف يقتتل الجنوب. نعم حريز ينقل عن زرارة، لكن زرارة هو الذي قال قلت للإمام. بعبارة أخرى الذي قال قلت كيف يقتتل الجنوب ليس حريز وإنما زرارة، والذي قال وزرارة قال فقال، غاية الأمر أنها مضمرة، لم يذكر زرارة الإمام. وهنا عدة تفاسير في الإضمار، ما سببه؟ أحيانا سببه التقية، أحيانا سببه أن الرواية موجودة في الأصل، توجد رواية سابقة تذكر الإمام وتصرح به، فيعتمد الراوي في الرواية الثانية على الرواية الأولى، لكن عند تقسيم الروايات على الأبواب في الكتب الأربعة صارت هكذا الروايات، نقلوها بالنص ولم ينقلوا اسم الإمام بقرينة الرواية السابقة. إذن من الناحية السندية لا مشكلة في هذه.
لو استعرضنا شيخنا أن مقطوعة يعني زرارة هو الذي يتحدث، ألا يؤخذ به مقطوعة زرارة كما نقدم؟
لا لا، مقطوعة زرارة يعني جواب زرارة ما له قيمة،
هو باعتبار أنه معالج المعصوم وشرع
أنه هو هذا جواب الإمام وجواب زرارة. إذا قلنا أنه جواب زرارة لا قيمة له، صحيح. إذا قلنا جواب الإمام نتعبد، بل إن المحقق في المعتبر رواها عن زرارة عن أبي عبد الله، المحقق في المعتبر لم يذكر الرواية هكذا بل رواها عن زرارة عن أبي عبد الله. ويقول صاحب الحدائق في الجزء الثالث صفحة 67 بحسب طبعة دار الأضواء أنه لعله نقلها عن بعض الأصول القديمة التي كانت عنده، لعله يوجد أصل لزرارة واصل للمحقق، ولذلك جزم بأنها عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام وليست عن زرارة. نقرأ الرواية، قال قلت كيف يغتسل الجنوب، فقال إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء، يعني شنو يعني إذا لم تكن هناك عين نجاسة على كفه غمسها في الماء. ويوجد أيضا في التهذيب في المخطوط يقول إن لم يكن أصاب كفه مني مو شيء، إذا إن لم يكن أصاب كفه مني، هنا إن لم يكن أصاب كفه شيء واضح من المني بعد تفكير، غمسها في الماء، لأن السؤال كيف يغتسل الجنوب. ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثم صب على رأسه ثلاث أكف. شوف انت بقول لي إن لم يكن أصاب كفه شيء مني غمسها في الماء، ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف. هذا بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف أمر استحبابي لو وجوبي استحبابي لزرع عين النجاسة، وإلا بإمكانك في أثناء الغسل تزيل عين
النجاسة.
لا فأنقاه بثلاث غرف بماء
أبو يعني أبو استغرب البول
إيه لا لا ما يتكلم عن البول، هاي يتكلم عن انقاء بغض النظر عن قضية البول وتقييمه
عن قضية، لكن هذا مسلم من
انه هذا
يعني بعد
جهاز استغرب البول ليش يصل من ليش يصل بثلاث غرف
وين
شنو مال المدير ما شنو يكفي ان يغسل الموضع في اثناء الغسل. هذا اوامر استحبابية، مثل الامر الاستحبابي بغسل الكفين قبل الوضوء، امر استحبابي. ثم بدأ بفرجه فأرطاه بثلاث غرف، ثم صب على رأسه ثلاث أكف. طب ثلاث أكف شنو؟ أم السحبة، واضح. ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأ. هذه الرواية فيها مستحبات، لكنها تدل أيضا على الأمر بالترتيب. هذا بعدين يجينا انه هذا الامر بالترتيب وجوبي لو استحبابي وشنو قرينته، يعني تدل على اعتبار الترتيب. تقول زين بقرينة المستدل يستدل، يقول تدل على وجوب الترتيب. كيف تدل على وجوب الترتيب؟ قال ثم صب على رأسي ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين، يعني لم يعطف بالواو، عطف بثم، الدالة على الترتيب، وعلى منكبه الأيسر مرتين. ولذلك هذا مدل على الترتيب بين الجانبين، لأن ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين، عطف بالواو، لكن بين الرأس والرقبة وبقية البدن شنو؟ يوجد ترتيب. هذه الرواية صريحة، صريحة في اعتبار الترتيب، واضح. لكنها تشتمل على فقرات الامر فيها امر استحباب. هسه بعدين يجي الاشكال، هذا الاشكال بعدين. المستدل يغمض النظر عن هذا، يغمض النظر عن الفقرات الاستحبابيه. يقول الروايه قالت ثم صب على راسي ثلاث اكف، ثم صب على منكبه الايمن مرتين، يعني عطف بين الصب على الرأس وبين الصب على المنكب الأيمن بثم، يعني لابد من الصب على الرأس والرقبة أولا ثم المنكب الأيمن. هذه رواية، هذه رواية في الطائفة الثالثة الدالة شنو؟ على اعتبار الترتيب. هذه الرواية فيها شيء انه فيها فقرات مستحبة، خلوا أبهنكم، لكن المستدل يغمض النظر عن ذلك، يقول تدل على ماذا؟ على وجوب الترتيب بين الرأس وبقية الجسد. كيف تدل على الوجوب؟ قال لأنها عطفت الصبع على المنكب الأيمن بثم، عطفت الصبع على المنكب الأيمن على الصبع على الرأس بثم، فدل على وجوب الترتيب. واضح؟ واضح؟ عطفت غسل المنكب الأيمن على غسل الرأس بثم. منتبهين يعني؟ قلت لكم هذه الرواية فيها اشكال سندي، تكلمنا عنه انها مضمرة او مقطوعة، وفيها اشكال دلالي سئل الاشكال الدلالي والكلام فيه. هذه رواية في الطائفة الثالثة. ها؟ لم يكفي، هذا حققناه، ما حققناه، حققناه شنو؟ الغسل، جاوبنا الغسل شنو؟ مفهوم الغسل بماذا يتحقق؟ الاستيلاء والانتقال، مو شيء استيلاء الماء، فيكفي الاستيلاء، يكفي استيلاء الماء على البدن بأي مقدار. هذا طريقية، إذا ضمننا الاستيلاء بكفين فتكون مو مستحب، فتكون مستحب، ما عندنا جزم وخصوصية لثلاثة كفة. حتى لو قلت شيء بدأ بفرجه فانقام مستحب، ما وجوب ببدء الفرج فين يغسله في أثناء أكو مستحب، حتى حوف الثلاثة بدأ بفرجه فأنقى مستحب، ما هو. الرواية الثانية صحيحة محمد بن مسلم في نفس الباب الوسائل الجزء الثاني صفحة 299 الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث الأول. قال محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. هذه يوجد فيها طريقان. طريق الأول تبون زين، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان، والطريق الثاني محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان. فيوجد طريقان. محمد بن إسماعيل الذي يروي عن الشيخ الكليني هو النشابوري، ليس البرمكي وليس ابن بزيع. البرمكي يروي عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، ويروي عنه الكليني بطبقتين، وابن بزيع عفوا ابن بزيع والبرمكي يروي عنه بطبقة واحدة. قرينة هذا النشابوري لأنه هو الذي يروي عن الفضل ابن شاب، هذا فيه كلام، لكن يكفينا الطريق الآخر، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن الرزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما أفضل الصلاة والسلام. قال سألته عن غسل الجنابة فقال تبدأ بكفيك فتغسلهما. هذا خوف شنو؟ تبدأ بكفيك فتغسلهما، هذا خوف استحباب. ثم تغسل فرجك، هذا خوف استحباب. ثم تصب على رأسك ثلاثا، تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على سائر جسدك مرتين، كما جرى عليه الماء فقد طهر. الاستدلال وين؟ ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على سائر جسدك مرتين، يعني عطفت غسل بقية الجسد سائر الجسد على الرأس به ثم. وأيضا هذه الرواية كسابقتها تشتمل على مستحبات. بعد رواية مثل هاتين الروايتين موثقة سماع في الجزء الثاني صفحة 131 الباب 26 من باب جناب الحديث الثامن. قال وعنه، نرجع رواية رقم 7، وعنه رواية رقم 6، وعنه رواية رقم 5 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد. يعني هذا شنو عنه؟ يعني وعن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن ثقة، عن زرعة ثقة، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. الرواية موثقة على الأقل من جهة زرعة، إذا شككنا في واقفية سماعة ذكرت لكم يوجد تشكيك مرة ذلك السبب. قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفيه وليغسلهما دون المرفق. هذا شنو؟ هذا أمر استحباب. ثم يدخل يده في إنائه ثم يغسل فرجه ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفيه، ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه. يعني شنو؟ عطفت غسل البدن بقية البدن على الرأس بثم، لكنها تشتمل على جملة من المستحبات. لا يزال الكلام في الطائفة الثالثة، سنأتي على روايتين ليس فيهما أوامر استحبابية. صلوا على محمد وآل محمد.